ألم مضاعفات وموت، كل هذه هي نتائج الحمل المبكر للصغيرات والحل لهذه المعاناة. طبعا معنا ومعكم ضيفة الاستوديو الأستاذة الدكتورة سحر عبدالله الجوفي. حياك الله دكتورة سحر.
الله يحييش،
كيف حالك؟
الله يسلمك.
إن شاء الله بإذن الله في هذه الحلقة بنتناول الحمل المبكر للصغيرات، ولكن قبل هذا وذاك بنروح لسماع قصة قصيرة ومن ثم ذلك نعود.
ولأني تزوجت بعمر صغير قوي على شرح أسرتنا وقريتنا، عانيت وتعبت وتألمت في كل لحظة. قولوا معكم أم أحمد اليوم، وبعد سنتين من ولادتي بابني البكر مقعد في الفراش بسبب حملي المبكر ولادتي العسرة اللي دفعت ثمنها غالي من صحتي وحياتي. ففي الحمل صرت أول مرة إلى عند الدكتورة وقالت نسبة دمي ناقص وقوي ووزني ناقص وابني معرض للخطر، وقالت نرجع بعد شهر من استخدام العلاجات. قالت مستحيل أولد طبيعي لأنه خطر، عظم الحوض ما تتحمل، خصوصا أني وأنا صغيرة تعرضت للكسر. المهم ردتني عمتي البيت وقالت ما بشفيها شيء، هي بخيرة. وأنا طننت وقلت خيرة الله. مرت الأيام وحان موعد ولادتي، وهنا أجبرتني عمتي أولد عند واحد من معارفها بحجة ما بشطلب وبسبب طريقتها البدائية. ساءت حالتي وغير المضاعفات الثانية مثل نزيف حاد بعد الولادة وكمية مشاكل ثانية.
طبعا دكتورة سحر سمعنا القصة، هل الحمل شيء بسيط أو شيء هين على أنه طفلة تكون متحملة هذه المعاناة في سن صغير؟ يعني الحمل المبكر هو معاناة، ولكن طفلة هل تستطيع أن تحمل طفلة داخلها أو طفل؟
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكرا لكم على الاستضافة، وشكرا لإذاعة رمز الإلكترونية لتبني مثل هذه المواضيع المجتمعية اللي للأسف للآن ما زلنا نعاني منها، رغم أنه كل شيء بيتطور بس بتبقى هذه المسألة أو المظلمة في حق النساء إلى الآن. بالنسبة للسؤال يا عزيزتي، الحمل والإنجاب والأمومة بشكل عام مسؤولية كبيرة جدا. يعني صعب أني أقول أني طفلة تتحمل الأمومة والحمل والإنجاب وهي ما زالت قاصرة، لأني يعني بالمعنى البسيط حمل كبير، هي عادي تشي أصلاً رعاية، فكيف هتقدر أني تحمل كل هذا الحمل؟ لا عندها استعداد نفسي ولا عندها استعداد فيسيولوجي ولا عندها حتى قدرة جسدية أني تتحمل مثلاً سهر أو تعب أو هذا بعد الحمل. أما الحمل وآلامه هذا عدو معانا أخرى.
جميل جدا. إذن دكتورة سحر، ما هي المراحل تقدر توصفيها لنا أو الخطوات أو مراحل تطور الحمل، وما هي أيضا المضاعفات اللي بتمر فيه خلال فترة الحمل؟
الحمل رحلة مش هينة أبدا، والحمل رسالة صعبة جدا، خص الله بها الأمهات، ويعني تجاوزها يعتبر واحدا من أكبر العقبات في الحياة. فإحنا بنجي نقرر ونقول إنه الحمل هيكون من بداية إخصاب البويضة إلى وضع هذا الجنين. بنقسم لثلاث مراحل، المرحلة الأولى الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الثالث، يعني ثلاثة شهور ثلاثة شهور ثلاثة شهور. ولكل مرحلة سمات وأعراض ومميزات بتمر بها الحامل إلى أن تصل إلى الولادة. يمكن في موضوع اليوم احنا عن يعني لو قلناها حرام يعني كطفل قاصر اني تمر في هذا المراحل، مع هالمرحلة الاولى اتمر بفترة اتمر بالغثيان، اتمر بضعف وفقدان عام وضعف في كل المكونات الجسم من فيتامينات من سوائل من مغنيسيوم، من فترة الفقد هذا اتأثر على الام اولا والجنين اللي هي حامل بالثانيا. أما الفترة الثانية تكون من الثلاثة الأشهر الثانية إلى الستة، فالأم في وقت في هذه الفترة تكون معرضة، حتى بتكون معرضة في الثلاثة الأشهر الأولى للإجهاضات كقاصر يعني غير مثيلاتها من البنات اللي في العشرينات. المرحلة الثانية اللي بتكون عندنا مرحلة نمو الجنين إلى أن يصل إلى الشهر السادس، قلنا قد تمر بإجهاضات، تمر بتقلصات، بآلام، بكذا ما تتحملهاش، قد يحصل عندها التهاب رحمي، قد يحصل عندها يعني توقعي أي شيء بالنسبة لبنت قاصر، لأنه يعني كيف أقول لك يعني ما بش عندي جسمها هذيك الكفاءة.
أيوة القابلين وتتحمل.
أيوة. خروج مع ولادة مبكرة كذا. المرحلة الثالثة ندخل مرحلة إنه قد به عندنا جنين مكتمل. هذا الجنين المكتمل بصغر هذا البنت أو بعمرها مثلاً، يعني بما إنه إحنا بنناقش حمل القاصرات، حجم تناسب حجم الجنين مع اتساع الحوض هنا نلقاه مشكلة. لذلك بنوصل للمرحلة الأخيرة من الحمل وقد عندنا مشكلة ثانية، هي إما إنهم يدخلوها على قيصرية أو إنه يحصل عندها توسيع وخياطة وكذا، وهذا كله من المعاناة حق السن اللي بيكون فيها، يعني بيعمل فارق ما بين واحدة حملت قبل 18 السنة وبعد 18 سنة.
طيب دكتورة سحر، هل بتظني إنه المجتمع نفسه هو اللي بيفرض مثل هذه المشاكل أو مثل هذه المعاناة على المرأة؟ يعني الزواج المبكر أساساً هو بيخلف بعدين تبعات أو مضاعفات أخرى وهي الحمل المبكر للقاصر هذه. هل المجتمع هو مسبب لهذه المعاناة؟ يعتبر مسبب لهذه المعاناة؟
المشكلة هذه هي مشي بس عندنا، المشكلة هذه معها إحصائية عالمية ومعها دائما دراسات عالمية، والآن يعني حاليا كل الدراسات والأبحاث بتبشر أنه في تراجع في هذا الموضوع. يعني قدوا في تقريبا توعية وتثقيف ضد هذا الأمور، ولا كانت زمان منتشر بنسبة 50-60% في كل العالم، حتى في عند الغرب، حتى في أفريقيا، في آسيا، في كل الأماكن. أما مجتمعاتنا العربية فهي تعتبر أيوة كانت منتشرة بشكل كبير.
أيوة. وهذا هل هذا يدل على أنه ضعف الوعي بالمخاطر وعواقب الحمل، أو أنه
لا لا
عادات عرفنا عليها ومشينا عليها؟
لا لا، ضعف التوعية في المجتمع هو كان هو السبب الرئيسي، وثانيا الفقر أيضا من الأسباب اللي تؤدي إلى أنه إذا قد كبرت البنت شوي يتزوجوا. ومشكلات كثيرة يعني اللي بتسبب، يعني اللي سببت الزواج المبكر هي نفسها اللي سببت الحمل المبكر أو حمل القاصرات.
جميل. إذن دكتورة سحر، ما هي بعض المخاطر أو المضاعفات الذي ممكن أنه تتعرض لها الأم وكذلك جنينها خلال فترة الحمل وأيضا بعد الولادة؟
طبعا المضاعفات للحمل المبكر كثيرة، ولكن يعني أنا أشرحها لش بطريقة، لأني قلت في مضاعفات على الأم وفي مضاعفات على الطفل. تبعات للحمل المبكر. من المضاعفات اللي تحصل للأم قد ربما يكون الإجهاض، يفشل الحمل في مرحلة من المراحل بسبب أنه ما بش هذك القدرة عند الأم عشان تخلص حملها، أو تقلصات أو التهابات أو مرض حصل لها مما أدى إلى نزول الماء. اثنين، قد يصاحبها ضغط دم مزمن وسكري مزمن. قد يصاحبها أيضا قلنا طفل بوزن ناقص، يعني طول الطفل فيه علة، فيه مرض، فيه كذا.
والطفل هنا اللي قلت هي طفل ناقص أو صغير في الحجم، هل هذا يعتمد على أيضا الأم؟ يعني هل هذا له علاقة بوزن الأم أو بتغذية الأم أو بعمر
أصلا الأم؟ هي في تلك المرحلة جسمها ما قد أخذش القدر الكافي له عشان يكتمل، عشان يوصل للاكتمال، انه قدي انسان ناضجه قادره على الحمل والولاده والعطاء، وانه هي يكون من قوتها وكذا انتاج لطفل جديد يعني. فبتحصل هذا الامور. ايضا من المضاعفات اللي بتحصل تعسر الولاده وخروج هذه الام الصغيره بمشكله، قد تكون مشكله دائمه، احيانا بتحصل تمزقات، احيانا بتحصل تشوهات، يرجعوا بعدين في الأخير يضطروا إلى إصلاحات جراحية ودخولها في عمليات جراحية عشان تتخلص منها. فيعني هذا هي اللي التكلفة بتكون من الأم.
جميل جدا. إذن دكتورة، هل هناك عمر معين يكون في جسم المرأة مهيئة تماما لتحمل الآلام هذه وأيضا بيقلل من نسبة الخطورة؟
بالنسبة للعمر كذا قلت ليش، إحصائيات عالمية بتقول أنه عند الخارج والغرب أنه العمر المناسب للحمل والولادة والأمومة 20 سنة، ولكن عندنا إحنا الدراسات والإحصائيات العربية بتقول أنه سن 18 وما بعد 18 هو السن المناسب لهذا المرحلة. ويختلف طبعا من قرية إلى قرية، من مكان إلى مكان، لأنه سبحان الله الناس مش مسوا كلهم.
يعني في ناس بالتغذية أو العمل أو
أيوة في ناس مثلا بيكون أعمارهم هكذا بس بتكون بنيتهم قوية، بنيتهم تمام. بيعدوا ولكن احنا بنتكلم عن الموضوع كمشكلة.
صح. إذا بنقرأ بعض التعليقات دكتورة سحر. أسماء أحمد الهمداني بتقول حياكم، أم جواد منورات حبيباتي. طبعا نور الهدى بتقول دكتورة البعض اللي تزوجوا قبل 18 سنة بيستخدموا موانع للحمل إلى أن تصل إلى سن مناسب للحمل والإنجاب، فهل استخدام هذه الموانع بتأثر على الحمل والإنجاب مستقبلا؟
طبعا التثقيف بالنسبة لوسائل منع الحمل عدو جديد حديث، يعني تقريبا من قبل سنتين ثلاث أربع بدأوا الناس يقولوا عادي إذا تزوجتي أنتي عندي صغيرة استخدمي وسيلة إلى أن تكبري شوي السنة السنتين هكذا، ولا زمن كان ممنوع تماما يعني
حتى ضعف الوعي في هذا الجانب.
أيوه لا لا، وسائل منع الحمل، وسائل منع الحمل تأخذ الاستشارة الطبية وتروح تستشير دكتورة وتقول لها أني أنا في مرحلة كذا كذا وتزوجت، وهذه تدي لها الوسيلة المناسبة لها. وسائل منع الحمل مش غلط، مش غلط لتأجيل الحمل فترة معينة، ولكن خذي الاستشارة أيش نوع الوسيلة اللي تستخدمي.
وهي سؤالها هل بيأثر على الحمل والإنجاب في المستقبل؟ يعني ما تصبش بالعقب؟
بإذن الله ما بيأثرش.
أيوة أوكي. طبعا
هي كانت هذا الفكر السائدة أنه أنت ما تستخدميش حاجة ولا توقفي مثلا فترة معينة، ما عدعت وحميش وتدخلي على عقم.
هذه منظور مجتمعي.
أيوة. ولكن بسبب إيش؟ العمل الخاطئ. لكن تروح عند دكتورة تشرح لها الوضع اللي هي موجودة فيه، تشرح لها أني تشتي تأجل الحمل فترة معينة، وهي عاد تدي لها الشيء المناسب لوضعها ولحالتها بحيث أنه ما يسبب لها أضرار في المستقبل.
جميل. إذن أسماء أحمد همداني بتقول دكتورة سحر أنرت البث معك أم أحمد. نشكرك يا أم أحمد على هذا الكلام الجميل. وأيضا نور الهدى جابت الموضوع في الصميم، وما هو فعلا يا دكتورة سحر احنا بنلاقي أنه العروس الجديدة أو النساء بشكل عام إذا قالوا لها لا يعني ما تخلف.
أنا كعروس جديدة ممكن يعني أنا يعني أرى أنه ما تستخدمش حاجة، تخلف في البداية تدي لها طفل وبعدين هذا موضوع ثاني
أو اللي معهم مشغولات أو
ولكن أنا أتكلم الآن عن طفلة عمرها 16 سنة تزوجت وجسمها ضعيف، بنيتها الجسدية والصحية على قد حالها يعني، وعد تدخل على حمل ولادة حرام، هي بحاجة للرعاية قبل ما تدخل الحمل والولادة، يعني مش يهينها التجربة.
صحيح. ما هي العوامل يا دكتورة سحر اللي ممكن انها تحد او تقلل من نسبة الخطورة على الام وعلى الجنين سواء كانت اثناء الحمل او اثناء الولادة؟
والحامل من القاصرات ولا
لا الحامل من صغيرة السن اللي هو القاصر.
تمام. مثلا الآن عندنا واجهنا حالة وجت لنا حامل وهي في هذا السن، وشفنا أني خلاص قد قعت المشكلة قد احنا في الوسط يعني ما عاد نقدرش نغير حاجة. فالحل أول شيء أنه ندي لها دعم نفسي ونشجعها أنه إن شاء الله أنت عاد عدي هذه التجربة وعاد خرجي منها بسلام. نحاول أنه نخليها في راحة جسدية شوية، يعني مثل القرى يعني اللي بتجي مثلا إحنا الآن بنتكلم وإحنا عايشين في المدينة، في غيرنا عايشة في القرية عتدي علف عتدي ماء حطب مدري إيش وعمرها 16 سنة وحامل حرام. يعني مهما كان لكل شيء حقه. فإحنا قلنا ندي لها الدعم النفسي أني عتمشي هذا الفترة إن شاء الله بسلام، وندي لها الراحة ومحاولة يعني أنه نخليها تكون في وضع هادئ. أيضا التغذية الصحيحة، التغذية السليمة، تحافظ على وجباتها، تحافظ على جسمها، جسم مزود بالأشياء الذي يحتاجها جنينها. أيضا ندي لها الفيتامينات اللازمة والأدوية اللازمة لهذا المرحلة مثل الفوليك أسيد مثل وغيرها من الأمور اللي ممكن تحتاجها عشان نحافظ على الجنين دائما ما يحصل له تشوهات، ما يحصلش أي مشكلات ثانية. أيضا بعد أخذ المكملات الغذائية نحاول أنه الأم تيد تجلس تحت نظر رعاية طبية، يعني مثلا هم في البلاد ساكنين أو في مكان بعيد، قد ربما لو حصل لها شيء ما يقدروش ينقذوها أو يعرضوها على دكتور إلا وقد كملوا الناس. تسكن في مكان قريب من أماكن تلقى فيها رعاية طبية، تلقى فيها متابعة، تلقى فيها مكان تفعل فيه فحوصات دورية تتابع حملها. الأخيرة، المرحلة الأخيرة أو النقطة الأخيرة اللي عن اختم بها الحمل هذا، أني لما تجي وقت الولادة زي ما سمعنا في القصة أني ولدتها عمتها في البيت وقالت لها ما بش فيش حاجة وكان
أنا بكون تدخل الأسرة أو تدخل اللي ما بتكونش لأن عاد عمرها صغير ما بتكونش هي صاحبة القرية.
هو هذا قل الوعي يعني. ليش إحنا بنقول هي مظلمة؟ لأنه هي بتتزوج وهي صغيرة، أكيد إنه زوجها يكون صغير في أغلب الحالات، بيكون صغير
حتى وإن كان كبير بياخذ عنها الرأي.
أيوة، ويقولوا له هي بخيرة، هي ما بش فيها شيء، هي لا أنا أفعل اللي علي والله كريم يعني. في كل حال أخليها تحت رعاية طبية، أتابعها وإن شاء الله الله يتمم بخير. ولكن الآن النقطة اللي بنتكلم عنها إنه أثناء الولادة أي واحد كانت تحت عمر 18 سنة وكانت حامل وجاء موعد الولادة، أرجو من الناس كلهم رجاء خاص أني تولد مع رعاية طبية خاصة وناس مختصين يحافظوا عليها، يحافظوا على الطفل ذيه، يتابعوه عشان تخرج بأقل الخسائر. تمام. وعشان نحاول نحافظ عليها هي والطفل، ما تجي لهمش أي مخاطر
ما بعد الولادة. طيب دكتورة،
ما بعد الولادة أو أثناء الولادة؟
أيوة، أنت ذكرتي لنا الآن التغذية وأنه لازم نهتم بالجانب التغذوي أو الصحي للمرأة الحامل. طيب ما هي مثلا أنواع التغذية الذي ممكن أنها تأخذها خلال فترة الحمل، خصوصا بتكون مثل ما يقولوا عايفة أو قلة الشهية عندها، فهل تنصحين أنت بأشياء معينة أو هل الطب بينصح بأشياء معينة إلى جانب الوصفات المنزلية الذي بتعطيها الأم والجدة وغيرها؟
تقريبا أنا يعني حد عايجي يخذ رأيي ويقول لي أنا حامل، أنا عندي كذا كذا مشكلتي، ما بين أقدرش أكل، ما بين أقدرش، إحنا عند غلب على المشكلة هذا بطريقة واحدة إنه نفعل نظام. الأم تأكل الأكل اللي تحب والأكل اللي تشتي واللي نفسها مايل له، ولكن بشرط إنه يكون وجبات قليلة وتكثر عدد الوجبات
متقطعة،
يعني تأكل شوية وشوية وتأكل شوية، مش شرط إني تأكل وجبتها مرة واحدة، يحفز لها الغثيان والكذا والكذا، ولكن
تأخذ الوجبات بشكل متقطع،
تأخذ وجبة قليلة وتكررها كل ساعتين، كل ثلاث تأكل أشياء، طبعا سلطات، خضار، فواكه، كل هذه الأشياء تدعم الفيتامينات، تدعم الأم الحامل، تدعم يعني
مو الجنين داخل بطننا،
تدعم الفقد اللي هي هتفقده أثناء هذه المرحلة. أكيد. ما بيتكون الجنين.
طبعا دكتورة سحر بتقول أسماء الحمداني، هل من ممكن أن يتأثر الطفل المولود إذا كانت الأم صغيرة بالسن والبنية والجسدية والبنية الجسدية حقها ضعيفة؟
يتأثر كيف يعني تقصد؟
يعني بتقول الأم إذا كانت صغيرة بالسن هل هذا بيأثر على صحة وبنية الجنين؟
طبعا احنا ليش قلنا من البداية الحمل والأمومة مسؤولية صعبة جدا. قد يولد الطفل ولادة سليمة ويكون طفل سوي ما بش في حاجة، ولكن بما انه الطفل أمه عمرها 16 سنة وهو موجود، اكيد هيكون به تأثير في التواصل، حتى لان الأم نفسها هي عادي طفلة ما قد بش عندها هذك
أساس الأمومة،
لا القدرات حق العطاء. يعني الآن طفل عيبكي طول الليل، هي تشيدر قد
صحيح،
هي تشي ترقد اصلا، ما عاد يقدرش تقوم مرتين ثلاث اربع مثل الام اللي قديمه،
ما تكونش واعيه او مثقفه.
ايوه. ثانيا في دراسات بتثبت لنا عالميا ان الامهات القاصرات بيكونين اكثر ميلا الى ترك الرضاعه، لانه الرضاعه وحدها تشتي مجهود، تشتي مجهود بدني من حيث الجلوس وطريقه الارضاع وعدد مرات الرضاعات والكيفية، وفي طفل عاد يجلس يتعلم فترة عشان يرضع وكذا. فالأم القاصر أو الأم الصغيرة ما بيكونش عندها الصبر أني تتحمل كل هذه الأشياء إلى أن تنتج، يعني إلى أن يعني تقدر يعني طفلها يقدر يرضع وهي تقدر تتعود على السهر وكذا، فبتميل إلى أنه إيش، تترك الرضاعة، تدي لها حليب صناعي وانتهى الموضوع.
وهنا انه بيأثر على بنيته وعلى
أكيد
نموه.
اكيد اكيد ايوه، بيكون حتى في قلة تواصل نفسي. يعني حتى لو حبينا انه نطول اكثر في الموضوع، يقولش انه امهاتهم قاصرات بيكونوا اقل يعني عطاء في الدراسة واقل عطاء في الصحة النفسية واقل عطاء،
يعني
لاني حتى الام ما قد ضبطتش نفسيتها اني تكون ام تصبر على ذي الطفل، تديها القدر الكافي من الحق الذي هو يحتاجه عشان يعدي هذا المراحل كلها بسلام.
إذن
يعني أحيانا تجي لنا واحد عمرها 38 سنة كدي أم 6-7
صح،
والمشكلة هذا أيضا بترجع على الأم، يعني على المدى البعيد مفاصلها بتوجعها، عندها هشاشة عظام، عندها سكر، عندها ضغط، يعني قد وصلت للأربعين قد أنهيت كل رسائل العالم.
جميل دكتورة سحر، أشكرك وأشكر تواجدك معي هنا في الاستوديو في برنامج والحل لمناقشة مشكلة ومعاناة الأم القاصر من الحمل والولادة. طبعا مشاهدينا في هذه اللحظات تبعات وعواقب ومخاطر الحمل والولادة المبكرة للقاصر كثيرة ومتعددة و بحد ذاتها مشكلة ومعاناة، وأكيد ما حد بيحس بامرأة إلا امرأة مثلها أو حتى الأم نفسها، ما نقدرش نشرح معاناتها بالشكل الكافي، ولكن إن شاء الله يكون الوعي المجتمعي وأيضا وعي الأسر والأزواج خاصة بهذه المخاطر والآباء بشكل خاص يكونوا واعيين بالمخاطر والعواقب علشان نحد من هذه المعاناة. دمتم ودام الوطن بألف خير، أشكرك في نهاية هذا البرنامج، وكذلك أشكر الأستاذ سعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية. في أمان الله.